بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فانا نحمد الله سبحانه وتعالى ان عادنا الى مجالس الذكر. نسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. وهذا هو اول الجزء الثاني من عون المعبود على شرح سنن ابي داود. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب في الغسل الجمعة، يعني ما حكم، هل هو واجب أو مستحب؟ والمؤلف رحمه الله لم يجزم به في الحكم في هذه المسألة، لأنها مسألة مختلف فيها بين أهل العلم، قد اختلف العلماء في غسل الجمعة على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه واجب على كل من ذهب إلى الجمعة، عليه أن يغتسل. واستدلوا بحديث الغسل الجمعة الواجب على كل محتلم كما سيأتي، هو حديث ثابت وهو قول قوي. وعلى هذا يكون من لم يغتسل يوم الجمعة فإنه يأتي على هذا القول، وصلاته صحيحة. ويكون الغسل من طلوع الفجر يوم الجمعة، وأما قبل طلوع الفجر فلا يعتبر، لأن اليوم إنما يدخل بطلوع الفجر. وقول الثاني جمهور العلماء وهو أن الغسل مستحب وليس بواجب، وستأتي أدلتهم. وعلى هذا إذا ترك الغسل فلا يعتبر على هذا القول، وإنما ترك المستحب ولكنه متعب. القول الثالث أنه يجب على أهل المهن والعمال الذي تنبعث منه الروائح الكريهة، وما عداهم فلا يجب. وعلى هذا فإذا كان من أهل المهن ولم يغتسل فيأثم، وإن لم يكن من أهل المهن ولم يغتسل فلا يأثم، كما سيأتي في حديث عائشة أن الناس كانوا عمال أنفسهم، يعني خدام عطسهم، وكانت تنبعث منهم الريح، فقال له التسلسل. ولهذا لم يجزم المؤلف رحمه الله في حكم، قال باب في الغسل الجمعة، يعني ما هو، هل هو مستحب كما قال الجمهور، أو واجب كما قال به فريق من العلماء، أو واجب على أهل المهن. وهذا الحديث في أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يخطب للناس في الجمعة، كان الأمراء والخلفاء هم الذين يتولون الخطابة الجمعة والعيدين. فبينما هو يخطب رضي الله عنه دخل رجل من السابقين الأولين وهو عثمان رضي الله عنه، فأنكر عليه عمر رضي الله عنه، قال: أي ساعة هذه يا عثمان، تأخرت في ذي على أنه ينبغي للتبكير الجمعة ولسيما الأكابر وأهل الفضل. فقال عثمان رضي الله عنه: ما هو إلا أن سمعت النداء فما جئت على أن توضأ. فأنكر عليه إنكاره غد، والوضوء أيضا، يعني ما اغتسلت فقد سمعت أن رسول الله يقول غسل الجمعة واجب على كل محترم. ولعل عثمان رضي الله عنه انشغل هذه المرة وتأخر، وفيه بعده رضي الله عنه، بعد عثمان رضي الله عنه عن الرياء، فلم يقل اني اغتسل، قال: ما زدت على ان توضعت.
ما هو إلا أن سمعت النداء فانقلب وما زدت على أن توضأ. فهذا الحديث برواية هذا الحديث أخرجه الشيخان والترمذي الشيخان البخاري ومسلم وأخرجه الترمذي والنسائي من رواية عبد الله بن عمر عن أبيه. في هذا الحديث يخبر أبو هريرة رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبينما هو يخطب إلى مجموعة دخل رجل وهذا الرجل عثمان قد جاء صريحا في رواية مسلم فقال عمر أتحتبسنا على الصلاة؟ فقال الرجل ما هو إلا أن سمعت النداء فتوضأ. قال عمر الوضوء أيضا وفي رواية البخاري والوضوء أيضا يعني تخرت على الوضوء ولم تغتسل أولم تسمع رسول الله يقول يقول إذا أتى أحدكم جمعة فليغتسل. في دليل على أن ينبغي لأهل العلم والفضل أن يتقدموا ويبكروا لصلاة الجمعة لأنهم قدوة للناس في أن من تأخر عنه فإنه ينكر عليه. دل به على أن الغسل واجب لأن عمر أنكر على عثمان رضي الله عنه ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل والأمر للوجوب هذا هو الأمر. ويحتمل أنه ليس بواجب كما قال الجمهور ويكون الإنكار ينكر على من ترك السنن والمستحبات ولا سيما إذا كان من أهل الفضل من أهل العلم كعثمان رضي الله عنه. والحديث من أدلة من قال وجوب الغسل رحمه الله لأن الأمر بالوجوب هو الأصل هذا هو الأصل. والجمهور صرفوا هذا الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب لأحاديث أخرى منها من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن الصفر في الغسل أفضل لكن الحديث فيه ضعف. هناك أدلة أخرى. نعم.
حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قانب عن مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتل.
نعم هذا حديث أبي سعيد غسل يوم الجمعة واجب على كل محتل أخرجه الشيخان وأخرجه أبو خالد ومسلم وأخرجه أيضا النسائي وابن ماجه ومن أصح الحديث وهو من أدلة من قال بوجوب الغسل وهو قول قوي. وقوله محتلم المراد به البالغ يعني بلغ سن الاحتلام وهو الذي تجب عليه الجمعة. أما ما لم يبلغ سن الاحتلام فإنه يكون صبيا والصبي لا تجب عليه الصلاة. محتلم يعني من بلغ سن الاحتلام وليس المراد المحتلم يعني من احتلم في النوم وأنزل هذا يجب عليه الغسل على كل حال ما في خلاف. إذا أصابته ليس المراد المحتلم من أصابته جنابة لا المراد من بلغ سن الاحتلام. وهذا من أدلة من قال بوجوب الغسل. وأما الجمهور فإنهم صرفوا هذا الأمر تأول هذا الحديث لأن المراد واجب يعني المتأخر غسل الجمعة واجب يعني المتأخر مستحب ومتأخر كما تقول العرب إكرامك علي واجب يعني متأكد. ولا شك أن القول بوجوب القول قوي ينبغي المسلم أن لا يخل بالغسل. نعم.
حدثنا يزيد بن خالد بن الرملي قال أخبرنا المفضل يعني ابن فضالة عن عياش بن عباس عن بكير عن نافع بن عمر رضي الله عنهما عن حفصة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل محترم رواح الجمعة وعلى كل من راح إلى الجمعة الغسل.
نعم هذا الحديث حسن وأخذه النسائي هو من أدلة من قال بوجود الغسل. قال على كل محترم رواح إلى الجمعة وعلى كل من راح الجمعة الغسل. كل محتلم يعني بالغ سن الاحتلام عليه أن رواح الجمعة يلزمه أن يصلي الجمعة صباح الذهاب للجمعة، وعلى كل من راح الجمعة الغسل. نعم، والجمهور تعولوا بأن المراد به تأكد الاستحباب. نعم،
عفى الله عنك. قال أبو داود: إذا اغتسل الرجل بعد طلوع الفجر أجزأه من غسل الجمعة وإن أجنب.
نعم، هذا الصواب، أنه يكون الاغتسال بعد طلوع الفجر. إذا اغتسل بعد طلوع الفجر أجزأ، أما إذا اغتسل قبل طلوع الفجر فهذا لا يجزئ، لأن النهار لم يدخل، يقول النهار يقوم بطلوع الفجر، فإذا اغتسل قبل بعد طلوع الفجر أجزأها وقت الجمعة وإن أجزأ، يعني ولو كان عليه جنابة. إذا كان عليه جنابة واغتسل بعد طلوع الفجر كفى عن غسل الجمعة، يتداخل يكفي غسل الجمعة غسل الجنابة عن غسل الجمعة. أما إذا اغتسل قبل طلوع الفجر فلا يكفي، فلا بد أن يغتسل بعد طلوع الفجر، وكلما تأخر فهو أفضل. إذا تأخر وكان غسل عند الذهاب إلى الجمعة فهو أفضل. نعم.
حدثنا يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب الرملي الهمداني حاء، وحدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني قال أخبرنا محمد بن سلمة حاء، وحدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد، وهذا حديث محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. قال أبو داود: قال يزيد وعبد العزيز في حديثهما عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي أمامة بن سهل عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه فلم يتخطى أعناق الناس ثم صلى ما كتب الله له.
من اغتسل يوم الجمعة،
من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه فلم يتخطى أعناق الناس
زيادة مس من طيب إن كان عندك. الجملة هذه
فاقصر
ومس من طيب إن كان عندك. نعم،
من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه فلم يتخطى أعناق الناس ومس من طيب إن كان عنده ثم صلى ما كتب الله له ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته كانت كفارة لما بينها وبين جمعته التي قبلها. قال: ويقول أبو هريرة رضي الله عنه: وزيادة ثلاثة أيام، ويقول: إن الحسنة بعشر أمثالها.
وهذا الحديث في سنده محمد بن إسحاق، نزار على محمد بن إسحاق، وثقة لكنه مدلل إذا لم يصرح للسماع، ولكن هذا الحديث له شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن. ثم أيضا أخرجه مسلم مختصرا من حديث أبي صالح على أبي هريرة، وهو من أدلة من قال من أدلة الجمهور القائلين بعدم وجوب الغسل، لأنه ليس فيه أمر، لا ليس فيه الأمر الغسل، وإنما فيه فرض الغسل. من اغتسل يوم الجمعة فيه فضل الذهاب إلى الجمعة إذا أدى أسهل هذه الأمور المذكورة في الحديث: اغتسل ولبس أحسن ثيابه ومس من طيب بيته، كل هذا دل على حديث أخرى صحيحة له شواهد، وكان لم يتخطى رقاب الناس ثم صلى ما كتب له ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته كان كفارة لما بينهما وبين جمعة التي قبلها. ويقول أبو هريرة: وزيادة ثلاثة أيام، لأن الحسنة بعشر أمثالها. إذا أتى بهذا: أولا اغتسل، ثانيا لبس أحسن ثيابه، ثالثا تطيب، رابعا لم يتخطى رقاب الناس، خالصا صلى، خامسا صلى ما قدر له، ثالثا انصت لخطبه، فانها تكون هذه الجمعه كفاره لما بينها وبين الجمعه الاخرى وزياده ثلاثه ايام. وهذا قوله قال ويقول أبو هريرة وزيادة ثلاث أيام. فهذا القول يقول سيدنا هذا من هذا القول من قول محمد بن سلمة. وهو يحتمل أن يكون مقولة أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. قال المنذري إن أبا هريرة أدرج الحديث أدرج في الحديث وزيادة ثلاث أيام. لكن هذا ليس بجيد. المنذري إن أبا هريرة أدرج الحديث وزيادة ثلاث أيام. طبعا أن أبا هريرة انفرد بروايتها دون أبي سعيد. لأن الحديث برواية أبي هريرة وأبي سعيد. الحديث برواية أبي هريرة وأبي سعيد. فأبو هريرة انفرد عن أبي سعيد بقول وزيادة ثلاث أيام. أما قول المنذري إنها مدرجة من ثلاث أيام فليس بجيد. نعم.
قال أبو داود
ثم أيضا هذا دل على الآية دل على هذا إن الحسن من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. نعم.
قال أبو داود وحديث محمد بن سلمة أتم ولم يذكر حماد كلام أبي هريرة.
يعني سلم أبو هريرة الأخير ويقول أبو هريرة وزيادة ثلاث أيام. نعم.
حدثنا محمد بن سلمة المرادي وقال أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن سعيد بن أبي هلال وبكير بن أشد حدثاه عن أبي بكر بن المنكدر عن عمرو بن سليم الزرقي عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة على كل محتلم والسواك ويمس من الطيب ما قدر له إلا أن بكيرا لم يذكر عبد الرحمن وقال في الطيب ولو من طيب المرأة.
نعم. هذا الحديث من أدلة من قال استدل به من قال إن غسل الجمعة مستحب. قالوا لأنه قرن بالسواك والطيب والسواك والطيب مستحبان وليس بواجبين. والحديث أخرجه مسلم والنسائي وأخرجه البخاري أيضا من رواية عمرو بن سليم الزرقي عن أبي سعيد بنحوه. يقوله نفس أصله ونفس النطيب أصلها نفس يمسسه مما بفرح يفرحه. ولهذا قال الجمهور إن هذا الحديث يدل على أن أصل الجمعة مستحب لأنه قرن بالأصل لأن قرن الغسل بالسواك الطيب والطيب وهما مستحبان. ومثل الحديث سيأتي من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل. لكنه من رواية الحسن عن سمرة الحسن اختلفوا في سماعه من سمرة الذي ينبغي للمسلم أن يغتسل بالجمعة خروجا من الخلاف وعملا بالأحاديث. نعم. رغبة في الفضل والعجل. نعم.
حدثنا محمد بن حاتم الجرجرائي حدي قال أخبرنا ابن المبارك عن الأوزاعي قال حدثني حسان بن عطية قال حدثني أبو الأشعث الصمعاني قال حدثني أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتشر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها.
نعم. الحديث رجعه الترمذي والنسائي وابن ماجه وقال الترمذي حديث حسن وحديث سند لا بأس به. وهذا فضل عظيم له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. هذا فضل عظيم لأن هذه الأعمال عظيمة وفيها جهد ومشقة وقل من تجتمع فيه. ويتذكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو. هذه أعمال عظيمة فيها جهد ومشقة. رحمه الله. قيل المراد من اللفظتين التأثير تذكر وابتكر مثل مشى ولم يركب معناهما واحد مشى ولم يركب تذكر وابتكر قيل كذلك. وفي المعنى وكذلك مثل غسل واغتسل تأكيد وقيل غسل أي غسل رأسه واغتسل غسل جسده. وقيل غسل 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 أي غسل غيره لأن جامع أهله زوجته وتسبب في اغتسالها فغسل جميعا ليكون أملك لنفسه وأحفظ لبصره. ومن هذا قول العرب فحل غسلة إذا كثر الضراب قال غسلة مبالغة. فإذا حقق هذه الأوصاف غسل واغتسل وذكر واغتسل ودنا ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع بخطوه ولم يلغو حصل له هذا الأجر العظيم. كل خطوة عمل سنة أجر صيامه وصيامه فضلا من الله تعالى وحده والحمد لله رب العالمين. نعم.
حدثنا محمد بن حاتم الجرائي عندي هنا قد حدثني حجي.
حدثنا محمد بن حاتم الجرائي حجي. حجي لقب له.
حدثنا
حجي. لا حدثنا ذا. نعم لقب محمد بن حاتم الحجي. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن عبادة بن مسيد عن أوس بن الثقفي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من غسل رأسه يوم الجمعة واغتسل وساق نحوه.
وهذا يدل على أن غسل في حديث أبي الأشعث السابق المراد به غسل رأسه لأن حديث أوس هذا فسر غسل واغتسل يعني غسل رأسه يعني قال من غسل رأسه يوم يغتسل. هذا الحديث حديث أوس فسر حديث أبي الأشعث يعني المراد غسل رأسه يعني المراد غسل يعني غسل رأسه. نعم.
حدثنا ابن أبي عقيل ومحمد بن سلمة المصريان قال أخبرنا ابن وهب قال ابن أبي عقيل قال أخبرني أسامة يعني ابن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب امرأته إن كان لها ولبس من صالح ثيابه ثم لم يتخط رقاب الناس ولم يلغ عند الموعظة كانت كفارة لما بينهما ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا.
هذا الحديث رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عمرو بن شعيب بن عبد الله بن عبد العاص أبوه شعيب وجده عبد الله بن عبد العاص ورواية عمرو لا بأس بها رواية عمرو بن شعيب من قصة الحسن لو حقي. لكن هذا الحديث فيه أسامة في سنة أسامة يعني بن زيد أسامة هذا إن كان أسامة بن زيد الليثي فالحديث لا بأس بها لأن أسامة هذا كما في التقريب صدوق يهم والأصل السلامة إلا بدليل. وإن كان أسامة بن زيد بن أسلم فهو ضعيف لأن عمرو وزيد بن أسلم وأسامة ثلاثتهم لأن زيد بن أسلم له ثلاثة أولاد كلهم ضعفاء أسامة وعبد الله وعبد الرحمن فأحسنهم عبد الله. نعم أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب أسامة طيب نعم أسامة إيه في صدوق يهم لكن أسامة بن زيد لكن أيهما الراوي في رواية نعم الله
عن أبيه
أبيه
سالم ونافع ابن مبارك
ابن
وحد
وعنه ابن مبارك ابن وحد
وأما أسامة بن زيد الليثي مولاه أبو زيد المدني عن إبراهيم بن حنين وبعجة الجهني خذ المسيب وطاووس وعنه أبو ضمرة وأبو أسامة وزيد بن الحباب فقه ابن معين. وقال ابن علي ليس به بأس.
لا ما ذكر هو عن عمرو الأول عن عمرو
الأول صلى الله عليه وسلم قال عن أبيه سالم ونافع وعنه ابن مبارك وابن وهب
هذا كذا هو الحمام بالخير. لكن قال أخبرنا ابن وهب قال ابن أبي عقيل قال أخبرنا أين جعله بينه وبين عمر الله وعلى كل حال الحديث فيه هذا الفضل لمن أتى بهذه الأمور يوم الجمعة اغتسل مس من طيب امرأته ولعله إذا لم يكن عنده فيه مسائل إن كان لها ولبس من صالح ثيابه اغتسل وتطيب ولبس الجنساء ثم لبس خط رقاب الناس ولم يلغوا عند الموعظة كانت كفارة لما بينهم. ومن لغى وخط رقاب الناس كانت له ظهرا يعني فاتت الجمعة كان له ظهرا. وهذا يدل على التحذير من اللغو وخط رقاب الناس وذلك أن الواجب الإنصات والاستماع والخطبة. ولو سمع موعظة من خارج المسجد فكان عليه أن يسمع لعله يستفيد. فكيف وهو في المسجد ويسمع خطبة الجمعة وهي موعظة الأسبوع؟ لهذا لما سمعت أم سلمة رضي الله عنها أن يخطب يقول أيها الناس وهو في المسجد وعندها ماشطة تمشط الشعر نفت رأسها وقالت نستمع مقالته. فقالت الناشطة يقول يا أيها الناس قالت كفي فأنا من الناس. وقال كانت له ظهرا يعني مثل صلاة الظهر وفاتت الجمعة. هذا فيه تحذير من تخطير رقاب الناس وإيذائهم واللغو إذا تكلم الإمام. نعم نعم ظاهر التحريف ومكروه لا جزاه لا من ضرورة. نعم
حدثنا عثمان بن
لا ولو قبلها يعني حين دخول المصر. نعم
حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا محمد بن بشر قال أخبرنا زكريا قال أخبرنا مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب العنزي عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنهما أنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع: من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت.
وهذا الحديث ضعيف مصعب بن شيبة هو ضعيف. ولكن الغسل من الجنابة معروف أنه هذا واجب وكذلك غسل يوم الجمعة. أما غسل الحجامة والغسل الميت فلا فليس هناك دليل يدل عليه. ولو صح يعني يكون رأي الاغتسال يكون الاغتسال من الحجامة لأنه لا يؤمن بصيب الغاسل من الرشاش المغسول نرش وربما كان على بدن الميت نجاسة. وكذلك أيضا الغسل غسل الميت ليس عليه دليل. قال المنذري أخرجه في الجنائز وقال هذا منسوخ. قال البخاري حيث عائشة في هذا الباب ليس بذلك. وقال الإمام أحمد وعلي بن أبي لا في هذا الباب شيء. وقال محمد بن يحيى لا أعلم في من غسل ميتا فلغسل حديثا ثابتا. قال هذا فحسب ضعيف ليس هناك دليل واضح على غسل من غسل الميت ولا من الحجامة. أما غسل الجنابة فهذا معروف من الأدلة. وكذا هي غسل الجمعة هذا واضح أدلة ما واضح. نعم
حدثنا محمود بن خالد بن دمشقي قال أخبرنا مروان قال أخبرنا علي بن حوشب قال سألت مكحولا عن هذا القول غسل واغتسل قال غسل رأسه وجسده.
تفسير غسل واغتسل غسل رأسه وجسده يعني هذا يفسر ما سبق في حديث غسل واغتسل لأن غسل يعني غسل رأسه واغتسل غسل جسده خلافا لمن قال إن غسل يعني غسل زوجها فيها تسبب في غسلها
جمعها. نعم.
حدثنا محمد بن وليد بن الشقي قال أخبرنا أبو مسهر عن سعيد بن عبد العزيز في قوله غسل واغتسل قال قال سعيد غسل رأسه وغسل جسده. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه ومن راح بالساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح بالساعة الثالثة فكأنما قرب كبش نقرا ومن راح بالساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح بالساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر.
نعم. الحديث صحيح أخرجه الشيخان البخاري ومسلم رحمه الله وأخرجه الترمذي والنسائي من حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة بنحوه. وفيه الحديث فيه تفاوت الناس في الأجر على حسب تقدمهم إلى الجمعة. وهي أن ساعات الجمعة خمس ساعات وأن الإمام يخرج في الساعة الثالثة. ومراد الساعة جزء من الجمعة قد تزيد على ساعة معروفة وقد تنقص. فهي في الصيف ساعات أطول وفي الشتاء أقل ساعات خمس ساعات من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس إلى خروج الإمام. في الشتاء قد تكون أقل من ساعة وفي الصيف تكون يمكن ساعة ربع أو ساعة ونصف لأن النهار طويل في الصيف والنهار قليل والصيف الشتاء. وهي عندما من راح يلزم في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه يعني بعيد ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة يعني تقرب بها وأهداها إلى الله وصدق بها وفي الساعة الثالثة كأنما قرب كبشا حقرا يعني ذو قرنين لأنه أفضل من غيره. الساعة الرابعة كأنما قرب دجاجة وفي الساعة الخامسة كأنما قرب بيضة ثم يأخذ الإمام في الساعة السابعة. فإذا خرج الإمام حضرة الملائكة يستمعون للذكر يستمعون الخطبة. وجاء في الحديث الآخر أنهم يقفون على الأبواب يكتبون الأول في الأول الملائكة. فإذا خرج الإمام طلوا صحفهم يستمعون الخطبة يستمعون الذكر. مرة لكن في رواية النسائي يعني في بعضها زاد عصفور بعد دجاجة كأنما قرب عصفور ومن بعضها زاد البطة كأنما قرب البطة. وهذه الساعات جزء من الزمن تكون بعد طلوع الشمس أو الفجر خلافا للإمام مالك رحمه الله فإنه قال إن الساعات هذه ساعات لحظات تكون بعد الزوال. قال لأن الرواح إنما يكون بعد الزوال فقال إن تبدأ هذه الساعات خمس لحظات تبدأ من زوال الشمس لحظة ثم لحظة ثم لحظة ثم يدخل الإمام. هذا قول ضعيف لا وجه له والرواح يطلق على الأمثلة من أول النهار وآخر. قول مالكية إنها لحظات بعد زوال الشمس هذا قول ضعيف لا وجه له. نعم.
باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة. حدثنا مسدد قال أخبرنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان الناس مهان أنفسهم فيروحون إلى الجمعة بهيئتهم فقيل لهم لو اغتسلتم.
هذا حديث أخرجه البخاري وأخرجه مسلم بنحوه. المؤلف طول على قول باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة دل به على أن الغسل ليس بواجب. وهذا من أدلة من قال إن الغسل إنما واجب على أهل المهن والعمال لتأخذ منهم الريح. في لفظ البخاري أنه كان الناس مهان أنفسهم يعني قدام أنفسهم فيروحون إلى الجمعة بهيئتهم وفي لفظ آخر تأخذ منهم الريح. فقال النبي لو اغتسلتم قل لو اغتسلتم بالتمني ليس فيه إيجاب فدل على أنه ليس بواجب. ولهذا استدل المؤلف على الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة. نعم.
حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن عثمة أن ناسا من أهل العراق جاءوا فقالوا يا ابن عباس أترى الغسل يوم الجمعة واجبا؟ قال لا، ولكنه أطهر وخير لمن اغتسل، ومن لم يغتسل فليس عليه بواجب. وسأخبركم كيف بدأ الغسل. كان الناس مجهودين يلبسون الصوف ويعملون على ظهورهم، وكان مسجدهم ضيقا ضيقا مقارب السقف، إنما هو عريش. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم حار وعرق الناس في ذلك الصوف حتى سارتهم رياح آذى بذلك بعضهم بعضا. فلما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الريح قال أيها الناس إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا، وليمس أحدكم أفضل ما يجد من ذهنه وطيبه. قال ابن عباس رضي الله عنهما
من ذهنه أيها الناس
اللهم.
نعم
أيها الناس إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا، وليمس أحدكم أفضل ما يجد من ذهنه وطيبه. قال ابن عباس رضي الله عنهما ثم جاء الله تعالى ذكره بالخير ولبسوا غير الصوف وكفوا العمل ووسع مسجدهم وذهب بعض الذي كان يؤذي بعضهم بعضا من العرب.
نعم هذا الحديث عكب عن ابن عباس ومقوم على ابن عباس هي أن ابن عباس رضي الله عنه يرى أن الغسل ليس بواجب الجمعة، وأن سبب الوجوب أولا أن الناس كانوا مجهودين يلبسون الصوف، كان مسجدهم ضيقا قريب السقف، وأن الناس يأتون في يوم الحار فيعرق الناس فتخرج منهم الريح ويؤذي بعضهم بعضا. فلما وجد النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالغسل. وأما الآن فإن الناس قرروا يلبسون غير الصوف، ووسعت المساجد ويقال فيها لزم وجود مكيفات وكفوا العمل فهو لا يعملون ايضا، فما اكثر شيء في هذا الزمن وسعت المساجد وذهب بعض الذي كان يؤذي بعضهم بعضا من العرق فصار ليس بواجب. هذا قول ابن عباس، لكن الاحاديث الصحيحه واضحه وصيانه فقد غسل المراه واجب على كل محسن مقدمه، لكن هذا اختيار ابن عباس رضي الله عنه انه لا انما هذا طبعا فيما عن ابن عباس من كلامه وليس مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث ما ذكر من اخذ ذكر عندك المجهود من اخذ الحديث
تخريج الحديث اخرجه احمد بن خزيمه من طريق عمرو بن ابي عمرو
بس ولا اتكلم على سنده. هي قوله ايها الناس، هذا يقال أيها الناس ولم يقل أيها المسلمون. هل يقال أيها الناس أولى من قول أيها المسلمون ليشفر المنافقين الموجودين في المسجد؟ لأن قد يكون في المسجد منافقين يقول أيها الناس، وقد يسمعهم من خارج المسجد، قد يسمعهم من خارج المسلمين في المذيعة وغيره، ولكن قد يقال أيها المسلمون تشفر حتى المنافقين لأنهم يحكم عليهم تدعو عليهم احكام الاسلام لانهم ملتزمين في الاسلام ظاهرا. نعم ها صدوق سياس صدوق سادس. نعم
حدثنا ابو الوليد الطيالسي قال أخبرنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فبها ونعمت ومن اغتسل فهو أفضل.
نعم هذا الحديث أخرجه الترمذي. يقوله من توضأ فبها ونعمت أي فبالسنة، فبها أي فبالسنة أخذ أو فبالرفقة أخذ، ومن اغتسل فالغسل أفضل. في دليل على أنه استدل به الجمهور على أن الغسل في الواجب، لكن الحديث ضعيف لأنه من رواية الحسن عن سمرة، وقد اختلف في سماع الحسن الغسل عن سمرة، قيل إنه لم يسمع عنه شيئا، وقيل إنه سمع حديث العقيقة. ولكن الأولى أنه سمع منه غيره
في الحديث الحقيقة، لأن كل منهم في بصرة فيبعد ألا يسمع من غيره. وفي أيضا على عنس قتادة لكنه وإن كان مدلس ولا مكره للسماع إلا أن قتادة تدلس القليل يحمل على السماع. قال الحين توضا وذوق بها ونعمه من ادله الجمهور. سبق في صحيح مسلم مرنا حديث اصح من هذا فيه الاكتفاء بالوضوء يوم الجمعه، فدل على ان الغسل مستحب، وهذا هو الذي عليه الجمهور العلماء، لكنه متعكس.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل. حدثنا محمد بن كثير العبدي قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا الأغر عن خليفة بن حصين عن جده قيس بن عاصم رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام فأمرني أن أغتسل بماء وسدر.
صلى السلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث حديث قيس بن عاصم خرجه الترمذي والنسائي، وفيه أمر الكافر بالغسل إلى أسلم، والأصل في الأمر الوجوب. وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم كالإمام أحمد وأبو ثور، وذهب جمهور العلماء إلى أن الأمر الاستحباب، وأنه صرف عن وجوب الاستحباب أنه أسلم في عام الفتح ثم الغسيل، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال، ولا أمر مناديا ينادي بذلك، دل على ان الامر للاستحباب. نعم.
حدثنا مخلد بن خالد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرت عن عثيم بن كليب عن ابيه عن جده انه جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد اسلمت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الق عنك شعر الكفر، يقول احلق. قال: وأخبرني آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لآخر: ما ألق عنك شعر الكفر واختتم.
نعم. هذا الحديث فيه علتان، إحداهما قول ابن جريج أخبرت عن الخير، ففيه جهالة الرجل الذي أخبر ابن جريج. والعلة الثانية عثيم اختلف فيه، قال فيه الفرق كما في التقرير، وقيل عثيم بن كليب وقيل بن كثير، فالحديث ضعيف بهذا، فلا دلاله فيه على وجوب حلق شعر الكفر. اما الاختتام ففيه خلاف، قيل سنه وقيل واجب، ولكن ما من اسلم فالاولى الا يؤمر من اسلم بالاختتام في الحالية لا ينفر ذلك عن الإسلام حتى على قول بوجوبه، لكن إذا استقر الإسلام في نفسه وفي قلبه يؤمر بعد ذلك في اختتام. نعم. 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 لا. لا. ما يؤثر. هو الواجب عند البلوغ. ثبت عنا إبراهيم عليه السلام اختتم بعد ما كبر سنة الأرض من حب الثمانين. نعم.
باب المرأة
الاختتام الصغير أولى وأسرع في قراءة من مكان الختام. نعم.
باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها. حدثنا أحمد بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الصمد بن عبد الواحد قال حدثني أبي قال حدثتني
الصمد بن عبد الواحد
زاد الوارث
شيخ التقرير شيخ الصور بن عبد الخلاصة ثم شبع عبد الواحد
حدثنا أحمد بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي قال حدثتني أم الحسن يعني جدة أبي بكر العدوي عن معاذة قالت سألت عائشة رضي الله عنها عن الحائض يصيب ثوبها الدم قالت تغسله فإن لم يذهب أثره فلتغيره بشيء من صفرة قالت ولقد كنت أحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث حيض جميعا لا أغسل لي ثوبا.
نعم حديث أم الحسن غير معروفة كما في التقريب غير مجهولة بس حديث ضعيف لكن له شواهد تؤيده وفيه أن كما الحيض إذا أصاب الثوب فإنه يغسل فإن لم يتبع أثره فلا يضر وإذا غير شيء من الصفرة فلا بأس في ذلك قال قول عائشة ولقد كنت أحيض عند رسول ثلاث حيض يعني لا أغسل ثوبا يبعد أن عائشة تخيض ثلاث حيض ثلاث أشهر في الغالب ولا لا تغسل لها ثوبا والحديث تدل على أن عرق الحائض وريقها طاهر فإن نجاسة في خفوف الدم وأن الدم يغسل إن لم يذهب الأثر فلا يضر. نعم
بن عبد الوارث
بن
سعيد
العنبري ما في بن عبد الواحد
حدثنا محمد بن كثير العبدي قال اخبرنا ابراهيم بن نافع قال سمعت الحسن يعني ابن مسلم يذكر عن مجاهد قال قالت عائشه رضي الله عنها ما كان لاحدانا الا ثوب واحد تحيم فيه فإذا أصابه شيء من دم بلته بريقها ثم قطعته بريقها.
ما أنا قطعت يعني دركته دركته بريقها تبله أولا ثم تدلكه حتى يزول حل زوجه ثم تغسله بالماء أولا تبله بريقها ثم تقصرين تدلك في ريقها ثم تغسله.
حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال اخبرنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال اخبرنا بكار بن يحيى قال حدثتني جدتي قالت دخلت على ام سلمه رضي الله عنها فسالتها امراه من قريش عن الصلاه في ثوب الحائض فقالت ام سلمه رضي الله عنها قد كان يصيبنا الحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلبث إحدانا أيام حيضها ثم تطهر فتنظر الثوب الذي كانت تقبض فيه فإن أصابه دم غسلناه وصلينا فيه وإن لم يكن أصابه شيء تركناه ولم يمنعنا ذلك أن نصلي وأما المنتشقة فكانت إحدانا تكون منتشقة فإذا اغتسلت لم تنقض ذلك ولكنها تحسن على رأسها ثلاث حسنات فإذا رأت البلل في أصول الشعر دلكته ثم أصابت على سائل جسدها.
الحديث ضعيف لأن بكار بن يحيى وجدته مجهولا كما في التقريب لكن معنى الحديث صحيح وهو أن الحائض إذا أصاب ثوبها شيء من الدم فإنها تغسله وتصلي فيه وإذا لم تصبه شيء صلت فيه وأما المنتشقة فإنها لا يجب عليها نقض الشعر في الحيض لكن إذا نقضته فهو أفضل قد تقدم حديث أم سلمة قال المرأة تسيب على الجنابة قدر تسلي فتاة أتنقضه لغسل الجنابة وفلفل والحيرة قال لا فالصواب أنها لا يجب النقص بينما يستحق وقال بعض الناس يجب النقص لكن الصواب أنه لا يجوز، لكن يستحب ويتأكد الحيض والنفاس لأن مدة تطول بخلاف الجنابة فإن تتكرر فلا يحتاج إلى مسح. وفيه مشروعية إصابة ما على الرأس ثلاث حسنات. نعم.
حدثنا عبد الله بن محمد بن خيلي وقال أخبرنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن فاطمة بنت المنذر عن
أبيها. لأن الشعر منتشطة يعني مبصورة مبصرة تحتاج إلى نقض الوقائع ولا يلزم ذلك أن يكون فيه شيء مشط الشعر، ولا يلزم أن يكون فيه حناء أو غير ذلك يعني مشط. مثل ما جاء في الحج عائشة في الحج أنا قال مثلا وانتشطي المشط ما نفهم شعر الشعر مضفوط ونقض الشعر كذلك ما يجب أن يكون وانقض شعرك ما يجب أن يكون بالمشط نقض الشعر باليد بالأصابع ينقض الشعر تنقضه وتغتسل في الحج كما في هذه العائشة تنقض شعرك وتغتسل. نعم نعم في الجنابة لا في استحضار في الحيض والنفاس يعني مدة تطول أما الجنابة تتكرر. نعم.
حدثنا عبد الله بن محمد بن فيه قال أخبرنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت سمعت امرأة تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تصنع إحجاما بثوبها إذا رأت الطهر أتصلي فيه؟ قال تنظر، قال تنظر فإن رأت فيه دما فلتقرصه بشيء من ماء ولتنضح ما لم تر وتصلي فيه.
نعم. وفاطمة بنت المنذر هذه هي حفيدة أسماء، حفيدة أسماء لأن المنذر هذا أبو بن عبد الله بن الزبير هي حفيدة أسماء. في هذا الحديث أن المرأة إذا رأت الطهر فإنها تصلي في ثوبها ولو كان عليها أيام الحيض، وإن رأت فيه دما تغسله. هنا قول تقرصه بشيء يعني تدركه بأصابعها شيء من ماء ولتنضح ما لم ترى يعني مما شكت فيه، ما شكت فيه تنضح وترصه بالماء، وما رأت فيه فإنها تدركه بأصابعها وتغسله، وما شك فيه ترشه بالماء. نعم. ما يضر بقى اثر إيه الشيء الذي يعجز عنه لا يضر قصر. نعم نعم اذا نعم.
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أرأيت إحجاما إذا أصاب ثوبها الدم من الحيض كيف تصنع؟ قال إذا أصاب إحداكن الدم من الحيض فلتقرص ثم لتنضح بالماء ثم لتصلي.
نعم تقرص من باب ضرب يضرب يصح تقرصه من باب نصر يعصر تقرصه أو تقرصه قرص يقرص أو قرص يقرص وقرص معنى الجلف في الأصابع تدخل بالأصابع حتى تزيل أثر الدم الدم الأصفر في الثوب ثم تنضحه بالماء يعني تغسله بالماء. وهذا حديث أخرجه الشيخان الترمذي والنسائي وابن ماجه هي المرأة إذا أصابها الدم فإن من الحيض فإنها تغسل الدم تدركه أولا بأصابعها أو تحكه بعود كما في الظهر ثم تغسله وتصلي به ولا أحد غسل الثوب كله ولا تغيير ما أحد تغيير الثوب تصلي به. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا حماد وحدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس حاء وحدثنا موسى بن اسماعيل قال اخبرنا حماد يعني ابن سلمة عن هشام بهذا المعنى قال حطيه ثم اقرصيه بالماء ثم انضحيه.
حطيه يعني حكيه حكه تحكم باصابعها او بعود لان دم خير قد يكون له لزوج يعني حتى يزيل الجرم فان قال الجرم ثم تغسله بالماء تقرصه تغسله بالماء ثم تنضحه ترش بالماء يعني زياده تنظيف اولا تحكه ثم تغسله بالماء ثم ترش ثم زياده في التنظيف رحمك الله. وفي دليل على ان الجرح انما تزال بالماء دون غيره من البائعات وهذا قول الجماهير. وذهب ابو حنيفه رحمه الله الى انه يجوز تطهير النجاسه بكل ماء ماء الورد ماء الشجر ماء صنع الاشجار ماء الزعفران. والصواب ان النجاسه انما تزال بالماء خاص دون غيره من البائعات. ولهذا أفضل النبي صلى الله عليه وسلم إلى من أصاب دمها أصاب ثوبها دم الحيض أن تغسله بالماء. فصل تغسله بشيء من ماء. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد القطان عن سفيان قال حدثني ثابت بن الحداد قال حدثني عدي بن دينار قال سمعت أم قيس بنت محصن تقول سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يكون في الثوب قال حكيه بضلع واغسليه بماء وتبر.
نعم حكيه بضلع وقد ضلع ضلع وضلع هو أي بعود يعني والأصل في ضلع الحيوان فإنما تحكه بضلع حتى تزيل الدم المتجسد اللاصق الجرم جرم الدم ثم تغسله بماء وسدر وغسل السدر زيادة في التنظيف باب وإلا فالماء يكفي. والحي خليه من سائر ابن وعده هي أن يتحكه بضلع لحد يتحكه تدركه بأصابعها المعنى أن تزيل الدم المتجسد جرم الدم تزيله تحكه بأصابعها أو بعود ثم تغسله بالماء وعن مسابر وبناء والسدر باب زيادة التنظيف مثل الصابون إذا أصبح الصابون زيادة التنظيف وإلا في الماء كافي. نعم.
حدثنا النفيري قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها قالت قد كان يكون لإحجان الدرع فيه تحيض وفيه تصيبها الجنابة ثم ترى فيه قطرة من دم فتقطعه بريقها
فتقطعه
بريقها.
نعم. والدرع هو الثوب قد يكون لحدنا درع الثوب يصيب فيه المرأة ويصيبها الجنابة ثم إذا رأت فيه قطرة من دم تقطعه بريقها تدلكه وتزيله ثم ترشه بالماء ترشه بالماء ولا حاجة إلى تغيير الثوب أو غسله كله. نعم. نعم. لا ما تريد إذا لم تعلم بالدم صلت فيه ولم تعلم تكفر صحيحة وصلت في ثوب في نجاسة قد نسيها أو لم يعلم بها إلا بعد الصلاة تكفر صحيحة تكفر بخلاف ما إذا صلى بغير وضوء ثم علم بعد الصلاة يتوضأ وغير الصلاة لأن هذا باب الترك نجاسة والوضوء باب الإيجاد الوضوء شرط في صحيح الصلاة. نعم.
الله. حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن خولة بنت يسار أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنه ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه فكيف أصنع؟ قال إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه. فقالت فإن لم يخرج الدم قال يكفي في غسل الدم ولا يضر في أثره.
الحديث فيه ضعيف هذا لأن فيه ابن لهيعة هو ضعيف كما هو معروف لكن له شاهد مرسل ذكره البيهقي فيكون حسنا وهو يدل على ما دلت عليه الحديث السابق لأن المرأة إذا كان عليها ثوب خير فيه تصلي فيه فإن رأت فيه دما فإنها تغسله فإن لم يجد أثره فلا يضر يعني ما تعثر ما تعثر جلته لا يضر فإذا أثرت الدم واجتابت في غسله ولم يجد الأثر فإنه يعفى أما تعثر من إزالة اللون نعم أو من بقاء شيء من اللون نعم.
باب الصلاة بالثوب الذي يصيب أهله فيه. حدثنا عيسى بن محمد المصري المصري قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه سأل أخته أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالثوب الذي يجامعها فيه؟ فقالت نعم إذا لم ير فيه أذى.
نعم. والحديث اخرجه النسائي وابن ماجه وفيه استدل به بعضهم على نجاسة المني والصواب أنه طاهر وهذا صحيح كما جاء في الحديث الصحيح أن المني يغسل الرطب ويحك اليابس من باب النظافة وهو أصل الإنسان فهو طاهر خلافا لمن قال بنجاسته. نعم. ولو كان نجسا لما بقي في ثوب النبي صلى الله عليه وسلم يابسا ثم تفركه عائشة فرك النار.
حديث
بالتفصيل نعم شو معاوية خلاصة هو غير معاوية بن حديد صحابي هذا معاوية بن حديد في الحال المهملة من صغر أما رافع بن حديد ففي التكثير بالخاء صحابي رافع بن حديد وهذا كابي معاوية بن حديد هذا مصغر وليس مكبر صحابي بالخاء وهذا بالحاء الحمد لله. نعم
معاوية
نعم
ابن حديد مهملتين وآخر جيل مصغر الحمدي التجيبي المصري الأمير. قال البخاري شهد فتح مصر وذهبت عينه.
قال من؟
قال البخاري أبو صحبة شهد فتح مصر وذهبت عينه يوم دمقلة لبلاد النور.
سلام ليش؟ بمهملتين؟
قال بمهملتين وآخر جيل.
نعم بمهملتين أصحاب الجال يعني فديه.
الحمدي السجيبي المصري الأمين. قال البخاري له صحبة شهيد فتح مصر وذهبت عينه يوم دمقلة في بلاد النور.
على قول البخاري كنت صحابي صغيرا.
وولي غزو المغرب عن أبي ذر وعيسى بن عبد الرحمن وعلي بن رباح. قال ابن يونس مات سنة 52
رحمه الله. نعم في عندك مثالي؟
هذا
شو السلطان معاوية بيش؟ من اللي ذكر هذا؟ معاوية الثاني ايش؟
صحابي صغير قد ذكره يعقوب في زياد في التابعين بعده معاوية بن حذيف آخر متأخر كوفي جعفي ووالد أبي خيثمة وأخويه
تفضل عنه حربي الخريف. نعم عفى الله عنه.
باب الصلاة في شعور النساء.
ها كان يصلي في الثوب يعني في الثوب الذي يأتي أهله يصلي فيه نعم وأنا لا على حرج في ذلك هذا جل على طهارة المني توفى بشيء من المني هو طاهر وإذا رأى في الشيء غسلا باب النظافة. نعم.
عند
جامع
أهل
الصناعية. إيه. خلصت. وجاء. نسل عريان. من هي عن العري؟ نعم.
باب الصلاة في شعر النساء. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال أخبرنا أبي قال أخبرنا الأشعث عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعورنا أو في لحفنا. قال عبيد الله شك أبي.
والشعر جمع الشعار وهو الثوب الذي يلي الجسد هذا في الأصل ويطلق على ما يلتحق به ومنه قول الصفل والأنصار الشعار الناس بشعار الأنصار الشعار والناس بشعار. الشعار هو الثوب الذي يلبسه والدثار هو الثوب الذي فوقه. جعل الأنصار لهم خاصية خاصة الناس للنبي صلى الله عليه وسلم. هنا قال لا يصلي في شعرنا أو لحفنا. نعم يعني باب الاحتياط خشية أن يكون ثوب شيء من النجاسة لكن العصر السلام كما سبق في الحديث انه يصلي في ثوب كما في الحديث السابق صلي في ثوب الذي جامع فيه هذا وكما في الحديث السابق ان المراه تصلي في الدم الذي في الثوب الذي تخير فيه. نعم.
حدثنا الحسن بن علي قال اخبرنا سليمان بن حرب قال أخبرنا حماد عن هشام عن ابن سيرين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي في ملاحفنا.
قال من باب الاحتياط الملاحف كما ملحفة ويطلق على اللباس الذي فوق سائر فوق اللباس ويطلق أيضا على ما يلي الجسد فالمراد ما يلتحف به. من باب الاحتياط خشيت أن يكون صار شيء من النجاسة وإذا غلب على الظن سلامة صلى فيه كما سيأتي في الحديث التي بعدها عن الصبر فيها عمل بالأصل وهو الطهارة. لا قال بعض من السلام صلى وإن صلى شيء غسل من باب الاحتياط. نعم.
الله قال حماد وسمعت سعيد بن أبي صدقة قال سألت محمدا عنه فلم يحدثني وقال سمعته منذ زمان ولا أدري ممن سمعته ولا أدري أسمعته من ثبت أو لا فسألوا عنه.
ثبت
الله
ولا أدري أسمعته من ثبت
ولا أدري أسمعته من ثبت أو لا فسألوا عنه.
حماد قد سمعته ابن أبي صدقة قال سألت محمد عن ابن السيرين عن هذا الحديث فلم يحدثني محمد بن السيرين قاله معتذرا وقال سمعته منذ زمان ولا أدري من سمعته ولا أدري سمعته من ثبت يعني من عدل ضابط أو لا فسألوا عنه. سألوا عن هذا الحديث غير من العلماء. يعني نعم.
باب في الرخصة في ذلك.
حدث عن الرخصة في شعر النساء وبلحفهن. باب الأول أنه لا يصلي في شعر باب الاحتياط وهذا الباب الثاني فيه بيان الرخصة في صلاة في شعر النساء ولحفهن. نعم.
باب في الرخصة في ذلك. حدثنا محمد بن الصباح ابن سفيان قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق الشيباني سمعه من عبد الله بن شداد يحدثه عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وعليه مرق وعلى بعض أزواجه منه وهي حائض وهو يصلي وهو عليه.
وهذا محمول على أن الأصل الطهارة ما لم يعد نجاسة وحدث الباب السابق محمول على الاحتياط خشية أن يكون فيها شيء. نعم.
حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا وكيع بن الجراح قال أخبرنا طلحة بن يحيى عن عبيد الله بن عتبة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعلي مرق لي وعليه بعضه.
وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه ومسلم بمعناه وفي أن الحائض بدنها وثوبها طاهر ما عدا الدم وموضعه من الدم وفي أنه لا بأس بأن يعني يصلي الإنسان إلى جنب الحائض أو يكون عليه ثوب
غطاء أو سرسف بعضه عليه وبعضه على زوجته وهي حائض أحر. صلاة صحيحة. نعم.
باب المني يصيب الثوب. حدثنا حفص بن عمر عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن همام بن الحارث أنه كان عند عائشة رضي الله عنها فاحتلم فأبصرته جارية لعائشة رضي الله عنها وهو يغسل أثر الجنابة من ثوبه أو يغسل ثوبه فأخبرت عائشة رضي الله عنها فقالت لقد رأيتني وأنا أطرفه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه الأعمش كما رواه الحكم.
نعم. وهذا حديث أخرجه مسلم وفي دليل على طهارة المني وأنه ليس بنجس. والمني أفضل الإنسان بدليل أن عائشة تتركه ولو كان نجسا لما شفى فيه الفرق تتركه في ذلك ولو كان نجسا لوجب غسله ولكن يستحب غسل الرطب وترك اليابس باب النظافة وإلا فهو طاهر. هذا هو الصواب خلافا لما قال بأنه نجس من أهل العلم. نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن حماد عن إبراهيم عن الأسود أن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أترك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه.
نعم. وهذا الحديث أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه وهو يدل على كما سبق يدل على طهارة المني. نعم.
قال أبو داود وافقه مغيرة وأبو معشر وواصل
يعني وافق حماد. نعم.
حدثنا عبد الله بن محمد النفيري قال أخبرنا زهير حاء وحدثنا محمد بن عبيد بن حساب البصري قال أخبرنا سليم يعني ابن أخبر المعنى والإخبار في حديث سليم قال أخبرنا عمرو بن ميمون عمرو بن ميمون بن مهران قال سمعت سليمان بن يسار يقول سمعت عائشة رضي الله عنها تقول إنها كانت تغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ثم أراه فيه بقعة أو بقعة.
نعم. هذا حجة أخرجه الشيخان وأصحاب السنن مفيد على طهارة المني وأن عائشة كانت تغسل من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب النظافة ثم ترى أثر البقع فيه بقع الغسل يعني موضع الغسل ولا تغسل الثوب كله تغسل مكانه يكون فيه بقع. وسبق في الحديث السابق أنها تفرك اليابس فاليابس تفركه والرطب تغسل من باب النظافة. يقول هو الإخبار في حديث سليم يعني قال سليم أخبرنا وقال زهير حدثنا. نعم.
باب بول الصبي يصيب الثوب.
الصواب ان الصواب صحيح لا بس فيها اوجه لا الصواب صحيح لكن اذا علمه في الصلاه لا بد ان يتخلص من النجاسه ان كان استطاع انه يلقي الثوب الذي فيه نجاسه كما لو كانت في الغسره او في المنديل يلقيها ويسلمها. فان كان في الثوب الذي الى الجسد او السروال ولا يستطيع قطع الصلاه ثم غسل. نعم. نعم. تدركه بريتها حتى تزيل الدم في جسده ثم تغسله. لا هذا من باب التخفيف ثم تغسله بالماء. الريق هذا من باب التخفيف حك بريتها تدركه بأصابعها وبريتها ثم تغسله بالماء بعد ذلك. نعم. هذا من باب الاستحباب النظافه صحيح لانه ليس صح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام ابو داود رحمه الله تعالى باب بول الصبي يصيب الثوب. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فزال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، هذه الترجمه تعقيد الحكم او القضي اذا اصاب الثوب وهو لم ياكل الطعام، فهل يغسل ويكفي فيه الرش والنوح؟ هذا الحديث خرجه مالك والشيخان الترمذي وابن ماجه الصحاوي. وفي هذا القصة أن أم قيس بنت محصن وهي أخت عكاشة بن محصن أتت لها الصغير لم يأكل الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم فبال في حجره، حديث فبال في حجره والحجر شف الحاء مثلث الحاء يجوز فيه الفتح والضم وكف، الحجر وحجر وحجر وهو الحبر. فلما بال على ثوبه دعا بماء فنضحه ولم يغسله لأنه وحشه. فدل هذا على أن الصبي والذكر إذا لم يأكل الطعام وبال فإنه يكفي النضح والرش من غير مرش ولا فرش. نعم.
قال حدثنا مسدد بن مكرهد والربيع بن نافع أبو توبة المعنى قال أخبرنا أبو الأحوص عن سماك عن قابوس عن لبابة بنت الحارث قالت كان الحسين بن علي رضي الله عنه في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال عليه فقلت إلبس ثوبا وأعطني إزارك حتى أغسله قال إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر.
نعم، وهذا الحديث صحيح خرجه ابن ماجه وأحمد بن خزيمة والحاكم والبيهقي نزه كثيرة. والحديث صريح في الفرق بين بول الغلام والجارية، يعني الأنثى، وأن بول الغلام إذا لم يأكل الطعام فإنه يكفي الرش، وأما الجارية وهي الأنثى فلا يكفي أنه صلى بدون الغسل. وهذا إذا لم يأكل الطعام، أما إذا أكل الطعام فحكم واحد، إذا أكل الطعام واستغني بالطعام فإن لا بد من الغسل فيكفي النوع. لكن هذا الحكم إذا كان الصبي والصبية لا يأكلن الطعام وإنما يكتفيان بالحليب فقط، ففي هذه الحالة يفرق بين بول الغلام وبين بول الجارية، وهذا هو الصواب والحديث صريح في هذا. وهذا قول الجماهير وهو الصواب. قال بعض العلماء بول الغلام والجارية يغسلان معا، وإلى هذا ذهب الإمام أبو حنيفة وجماعة النخعي وسفيان الثوري والصواب الأول، الصواب أنه يفرق بين بول الغلام وبين بول الجارية كما دل عليه الحديث. قد اختلف العلماء في الحكمة في الفرق بين بول الأنثى وبول الذكر، فقيل فقال بعض العلماء لأن الأنثى خلقت من دم، الأنثى خلقت من دم من آدم، لأن حواء خلقت من آدم والذكر خلق من طين. فقال بعض العلماء حكمة ذلك لأن بول الأنثى يجتمع في مكان واحد وبول الذكر ينتشر، وقال آخرون لأن الذكر يكثر حمله من أبويه وأقاربه بمحبة الله والأنثى يقل حملها. والله أعلم الحكمة. والأقرب أن الحكمة قد تكون هذه الأشياء كلها مجتمعة،
ويحتمل أن تكون الحكمة غير ذلك. والله تعالى حكيم عليم، قد شرع على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام أن يفرق بين قول الغلام وبين قول الأنثى، فإن عرف الحكمة فهو نور عنه، وإن لم نعرف الحكمة فنحن عبيد لله مأمورون بامتثال أوامر الله وأوامر رسوله والنبي ما نهى الله عنه وما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ما عقبنا بأن الشرع حكيم وأنه لا يجمع بين مختلفين ولا يفرق بين مختلفين، نعم نعم نعم. الأقرب أنه مسلم هذا أنه مقصر عليه، لأن الحديث الأول في قال لم يأكل الطعام، حديث أم قيس إن لها لم يأكل الطعام، وهذا يصدق عليه لم يأكل الطعام.
حدثنا مجاهد بن موسى وعباس بن عبد العظيم العنبري المعنى قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثني يحيى بن الوليد قال حدثني محل بن خليفة قال حدثني أبو السمح رضي الله عنه قال كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا أراد أن يغتسل قال ولني قفاك، قال فأوليه قفايا فأستره به، فأتي بحسن أو حسين رضي الله عنهما فبال على قدره فجئت أغسله، فقال يغسل من دون الجارية ويرش من دون الغلام.
نعم. وهذا في حجر النسائي والبزار بن ماجه ومن خزيمة والحاكم، ولا بأس بسند الحديث. قال البخاري حديث حسن، وفيه أن السم كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فلما أراد أن يقوم قال ولني قفاك، فيولي قفاك يفطر، لعل هذا كان في الصغر في الأصل الذي يعرف له، لأنه في المدينة عليه الصلاة والسلام قفت عند أهله، والحديث صريح في الفرق بين بول الصبي والصبية، وأنه يكفي في بول الصبي الرش، وأما بول ذلك فلا بد من الرش، وهذا محكول على أنهما لم يأكل الطعام. نعم. كما سبق الله في حديث أم قيس. نعم.
قال عباس حدثنا يحيى بن وليد قال أبو داود وهو أبو الزعراء قال هارون بن تميم عن الحسن قال الأبوال كلها سواء.
قال عباس يعني في روايته هو عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا يحيى بن وليد قال أبو داود هو أبو الزعراء يعني يحيى بن وليد، يحيى بن وليد كنية أبو الزعراء، سواء عن هارون بن تميم عن الحسن حسن البصري أنه قال الأبوال كلها سواء، يعني الأبوال كلها سواء في النجاسة، لا فرق بين الصبي والصبية والصغير والكبير، أو أن الأبوال كلها حكمها واحد، قال ما يؤكل لحم وما لا يؤكل لحم كلها في النجاسة، وهذا ليس بصحيح، هذا قول باطل لا وجه له، وهذا من أوهامه، وإن كان الحسن البصري رحمه من العلماء ومن الأتقياء، لكن هذا القول ترده الأحاديث الصحيحة، فإن كانت الأبوال كلها فقد فقد فرق الشارع بين الأبوال، وأمر العربيين عن لما استوفوا المدينة أن يلحقوا بإبل الصدقة ويدخلوا من أبوالها وألبانها دل على طهرة، ولم يأمرهم بغسلها صحيح دل على طهرتها، وإن كان المراد لا فرق بين بول الصبي والصبية فقد فرق الشارع بينهما، والمعلق أو الزم تعقب فلعله لوضوح
مخالفة الحديث في وصف غفلانه. نعم.
حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال يغسل بول الجارية وينضح بول الغلام ما لم يطعم.
نعم، هذا موقوف على علي رضي الله عنه وهو موافق للحديث السابقة في الفرق بين بول الجارية وبول الغلام، وفي التقليد يعني ما لم يطعم، يعني ما لم يستقل بأكل الطعام، كان معه ولا لا يستقل، لكن لو كان يعطى قليل ما يعتبر أنه يطعم، وإذا استقل بالطعام واستفاد عن الحليب فهذا يصدق عليه أنه يطعم، أنه يستغني به عن الحليب. نعم.
الله.
شيء. لا شيء ما يضيع كلام يستقل إذا استقل بالطعام. نعم.
حدثنا ابن المثنى قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر معناه ولم يذكر ما لم يطعم. زاد قال قتادة هذا ما لم يطعم الطعام فإذا طعم غسل جميعا.
نعم، هذه الرواية مرفوعة عن علي بن أبي طالب، الرواية الأخرى موقوفة عليه، وهذه مرفوعة، ولهذا قال عن علي بن أبي طالب النبي قال فذكر معناها لمعنى الحديث الموقوف السابق اتفق بين بول الجارية والغلام، ولم يذكر ما لم يطعم، يعني لم يذكر هشام ما ذكره سعيد بن أبي عروبة من قوله ما لم يطعمه، وزاد هشام زاد يعني هشام في الرواية، فقال قتادة هذا ما لم يطعم الطعام فإذا طعم غسل جميعا. هذا صحيح، هذا هو الصواب، هذا إذا لم يستقل بالطعام، وهذا الحديث خرجه الترمذي وابن ماجه. نعم، وقال الترمذي حديث حسن. نعم.
حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر قال أخبرنا عبد الوارث يعني موسى عن الحسن عن أمه قالت إنها أبصرت أم سلمة رضي الله عنها تصب الماء على بول الغلام ما لم يطعم فإذا طعم غسلت وكانت تغسل بول الجارية.
نعم، هذه الرواية موقوفة على أم سلمة، قال حفظ في الصمد الصحيح، وأم الحسن اسمها خيرة وهي مولاة أم سلمة، فالحسن يروي عن أم خيرة أنها يعني أمها أبصرت أم سلمة تصب على بول الغلام ما لم يطعم فإذا طعم غسلت وكان تغسل بول الجارية، يعني تفرق بين بول الصبي والصبية، الصبي تكتفي بالرش والنضح والصبية تغسله، هذا موافق للحديث. نعم، هذا أم سلمة رضي الله عنها فهمت هذا من الحديث. طيب. نعم.
باب الأرض يصيبها البول.
ها؟ مقدار؟ نعم، مقدار ايش؟ ها؟ ما يضر اذا استقل بالطعام على حليب هذا على حليب. نعم.
باب الارض يصيبها البول. حدثنا احمد بن عمرو بن السرح وابن عبده في اخرين وهذا رفع بن عبده قال اخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه ان اعرابيا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فصلى قال ابن عبده ركعتين ثم قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تحجرت واسعا. ثم لم يلبث ان بال في ناحيه المسجد فاسرع الناس اليه فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال انما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. صبوا عليه سجلا من ماء او قال ذنوبا من ماء.
نعم، هذا التشريح خذ الترمذي والنسائي وخذ ابن ماجه من حديث ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريره واخذه الشيخان من حديث انس بن مالك، وهو معروف بحديث الاعرابي، شو عند اهل بحديث الاعرابي، والاعرابي يشفى الى الاعراب وهم سكان الباديه، وفي ان هذا الاعرابي قال اللهم ارحمني ومحمد ولا تكن معنا احدا. ثم بعد يعني ظاهر الحديث الاخرى انه ان بوله سابق على قول كان اولا ثم بعد ذلك لما زجر اصحابه وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ورفق به عليه الصلاه والسلام قال ذلك اللهم ارحمني ومحمد ولا تكن معنا احدا. من رأى بطرق النبي صلى الله عليه وسلم ومعاملته ورأى شدة الصحابة عليه فقال بعد ذلك اللهم ارحمني ومحمد ولا تكن معنا احد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تحجرت واسعا. ثم لم يلبث ان بال في ناحية المسجد يلبث من بابها يلبث من باب فرح يطرح. فالأقرب انه قال اولا ثم قال لما رأى معاملة النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحمني ومحمد ولا تكن معنا احد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تحجرت واسعا رحمه الله واسعا. وفي هذا الحديث من الفوائد حسن صلى الله عليه وسلم وانه ينبغي الرفق في الجاهل وتعليمه. ولهذا قال من انما الرسل ميسري ولا تبعثوا معسري. يعني إنما بعث الله نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم الذي تأتمون به وتأثرون به إنما بعثه في التيسير لا بالتعسير. وجاء في الفضل صلى الله عليه وسلم دعوه فقال لا تجرموه حتى قضى بوله. ثم أمر بسجل من النار فصب عليه.
أيها الأحبة في الله،
هذا هو الحكمة.
نتبقى من مادة هذا الشريط، تتابعونه في الشريط الثاني.